باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. دخلا مكرا وخيانة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سراج قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب اليمين الغموس. هذه الترجمة يراد بها بيان هذه اليمين التي وصفت بأنها غموس، والتي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من جملة أكبر من جملة كبائر الذنوب. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول الله عز وجل: لا تأخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فإنه توعد على هذا العذاب العظيم يعني في ذلك، وأن ونهى عن اتخاذ الأيمان على سبيل المكر والخيانة والتي يتوصل بها إلى ما هو محرم وما لا يحل للإنسان من ذلك: الحلف بيمين هو فيها كاذب ليحصل أو ليحصل على مال يستحقه وليس له. إن هذه هي اليمين الغموس، وهي تتعلق بالأخبار، لكل إنسان يخبر خبرا يحلف عليه وهو كاذب، يعني معناه أنه مقدم على اليمين الفاجرة التي هو فاجر فيها وكاذب فيها عند حلفه فيها لأنه مبطل وليس بمحق، حيث يحلف على شيء وهو بخلاف الواقع. وأعظم من ذلك ما يكون فيه استطاع ما لامرئ مسلم بيمينه، ويتخذ اليمين وسيلة إلى تحصيل ما لا يسوغ له تحصيله، ويكونه يظفر بالمال الحرام عن طريق اليمين التي يطلقها ويحلف على ذلك الشيء الذي حلف عليه وكذب فيه، فيكون عمل على تحصيل الدنيا بالكذب والخيانة والمكر والخديعة وامتهان اسم الله عز وجل أو صفاته والحلف به وعدم المبالاة في إطلاق هذه اليمين التي يراد بها التأكيد من أجل أن يحصل شيئا من الدنيا يضره ولا ينفعه وسحت له في الدنيا وعذاب عليه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ثم ذكر بعد ذلك الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عنه وعن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الحديث ورد من أجل الفقرة الأخيرة وهي اليمين الغموس. الحياة بالله وهذا أظلم الظلم أكثر الباطل وهو فرض حق الله لغيره وذلك غير الله معه وإشراف غير الله معه بالعبادة فهذا أظلم الظلم أكثر الباطل. ثم يلي ذلك حقوق الوالدين حقوق الوالدين وهذا من أكثر الفرائض حق الله عز وجل. كثيرا ما يأتي معطوفا على حق الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فكثيرا ما يأتي أن يشكر لوالديك فيأتي حق الوالدين معطوفا على حق الله عز وجل وهذا يدل على أهمية هذا الحق وأن الإخلال فيه وعدم القيام به ومقابلة الإحسان منهما بالإساءة منه فإن هذا من العقوق أو هذا هو العقوق الذي هو مقابلة إحسانهما إليه في حال صغره إلى أن كان رجلا سويا بالإساءة إليهما ومعاملتهما بنقيض ما حصل منهما. وكان الأصل أن يكون الأمر كما قال الله عز وجل الجزاء الإحسان إلى الإحسان ويكون جزاؤهما الإحسان إليهما وليس بالإساءة إليهما. الإساءة إليهما حقوق وهو من أكبر الكبائر وأخطرها وأجلها. ثم قتل النفس وإنفاقها قتلها بغير حق قد جاء في القرآن خطورة هذا الذنب استغفر الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. كل هذا يدل على خطورة من هذا الذنب. ثم بعد ذلك اليمين الغموس وهي اليمين الفاجرة الكاذبة التي يحلف بها صاحبها ليحصل على ما يريد وهو فاجر في يمينه وهو يخبر عن خبر يحلف عليه وهو فاجر فيه وكاذب فيه. فهذه وصفت بأنها اليمين الغموس قيل لها غموسا وقيل لها وصفت بأنها غموس قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وقيل لها الغموس لأنها غامسة فعول بمعنى فاعل وهي مبالغة من الغمس وغمس صاحبها في الإثم وغمس صاحبها في النار. غمس صاحبها في الإثم لأنه وقع في جريمة وقع في مصيبة وقع في أمر خطير فغمسته يمينه تلك بالإثم وفي الإجرام وفي هذا الجرم العظيم. ثم بعد ذلك في النار تغمس صاحبها في النار. وقيل إنه يقال لها الغموس لأن اليمين التي كانوا يتعاهدون عليها ويأخذون العهد ويحلفون على ذلك كان الواحد منهم يأتي بشيء بجفنة أو وعاء فيه شيء طيب أو غيره أو ما فيضع أو جنب ويضع يده أو يضعون أيديهم عند الحلف في هذا الإناء الذي فيه هذا الشيء مبالغة في التزامهم بالمواعيد ومحافظتهم عليها وعدم صيانتهم. فإذا حصل منهم الإخلال بذلك فإنها تكون غموسا لأنهم أكدوها بهذا الغمس الذي استعظموه واعتبروا هذا العمل عظيما وأن أقدامهم على هذا يدل على العظم وعلى الشدة فيما أقدموا عليه. قيل هذا وقيل هذا لكن كونها تغمس صاحبها بالإذن وكونها من أكبر الكبائر كونها فيها هذه الخطورة، ثم كذلك ما يؤدي ذلك إلى الوقوع في النار، كل هذا يدل على خطورة الأمر، وأن أقرب ما أقرب تعليل كونها غموسا كونها دون صاحب الإذن، هذا هو الذي فيه الخطورة، لأن التعليل بكونهم يفعلون ذلك هذا يحصل هذا الشيء، ويوجد اليمين الغموس بدون هذا الفعل، لكن كونها كاذبة كونها هاجرة كون صاحبها يقع في هذه الورطة وفي هذه المصيبة وفي هذه البلية هذا يحصل، وإن لم يحصل ذلك الغمس، وإن كان في الأصل كانوا يستعملون ذلك، إلا أن معنى كونها تغمس صاحبها بالإذن ثم في النار هذا هو الأوضح الذي يحصل لمن حصل منه ذلك، وإن لم يحصل الغمس الذي كانوا يعتادونه وكانوا قد اعتادوه، هذا يدلنا على خطورة اليمين الغموس وأنها من الكبائر. فعرفنا فيما مضى أن الكبائر يقابلها الصغائر، وأن أوضح ما قيل في تعريفها أي الكبائر وتمييزها عن الصغائر بأنها كل ذنب يوعد كل ذنب عليه له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار وما أشبه ذلك، لأن هذا يدل على أنه كبيرة، إذا كان له حد في الدنيا كالزنا والقلب كشرب الخمر كغير ذلك من الأشياء التي لا حدود، فإن هذا يدل على أنها كبيرة ما دام لها حد في الدنيا، وكذلك إذا توعد عليها بلعنة لعن صاحبها أو الغضب عليه أو أنهن في النار أو ما إلى ذلك من الألفاظ، فإن هذا هو الذي يشعر بأن الذنب كبيرة لكونه يوصف بهذه الأوصاف، أما إذا لم يكن كذلك فإنه من الصغائر، والصغائر تغتفر ويتجاوز عنها باجتناب الكبائر، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره كفاره لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر يعني ان اجتناب الصغائر اجتناب الكبائر يجعل الصغائر تغتفر ويتجاوز عنها، لكن ينبغي ان نعلم قد اشرت اليه من قبل ان الصغيره قد تلتحق بالكبيره، كما ان الكبيره قد تلتحق بالصغيره، ذلك كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال لا كبيره مع الاستغفار ولا صغيره مع الاصرار، يعني ان الكبيره عندما يصاحبها الاستغفار والندم والخجل تتضاءل حتى تتلاشى وترمحل، يعني ويذهب عظمها بسبب هذا الخوف والوجل والندم والفزع والترك للذنب، وكونه على بال الإنسان وعلى ذهن الإنسان يخشاه ويتذكره ويحزن له ويندم على فعله ويستغفر الله عز وجل مما حصل منه، يقترن بالكبائر ما يجعلها تتلاشى وتضمحل وتتضاءل حتى تكون صغيرة أو حتى تذهب أيضا أصلا، وعكس ذلك الصغيرة إذا حصل الإصرار عليها قلة المبالاة قلة الاكتراث بها قلة الاهتمام بها، وكل إنسان يلقي لها بالا ويستهين بها ويصر عليها ويدام عليها ولا يصيبه حجر وحيا من الله عز وجل بفعلها، فإنها تتعاظم وتنقم وتكبر حتى تصير من جلة الكبائر، وهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الصغيرة مع الإصرار لا تكون صغيرة بل ترتفع إلى أن تكون كبيرة، الصغيرة مع الإصرار عليها قلة المبالاة والاهتمام الاكتراث بها كل إنسان مصرا عليها يجعلها تتعاظم
وتلقم تعظم وتلقم وتكبر حتى تلتحق بالكبائر بسبب الإصرار والاستمرار عليها وعدم المبالاة بها. وعكس ذلك الصغيرة الكبيرة فتلاشى وتنحل مع الاستغفار.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون
الغموس ليس لها كفارة إنما كفارتها التوبة والندم والخوف والوجل. الغالب إن اليمين الغموس تتعلق بالأخبار ما تتعلق على الأمور المستقبلة، لأن اليمين العقودة التي الإنسان يمكن أن يوفي بها ويمكن أن لا يجي، يعني على أمر المستقبل، والله لا أفعلن كذا والله لا يكون كذا، هذه أمور معقودة الإنسان يمكن أن يتخلص منها بالكفارة. لا حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمين. أما لمن حلف كذبا على شيء وقع وقال إنه وقع وفما وقع فهذا ما ليس هناك مجال إلا التوبة من هذا الكذب وهذا الفجور والإتيان باسم الله عز وجل والتأكيد على أمر كاذب في أمر هو كاذب فيه، فهي غير منعقدة غير منعقدة على شيء يعني يمكن تركه، وإنما هي أكد بها خبر هو فاجر فيه وكاذب فيه، ويكون بذلك اقترف جرما كبيرا وارتكب كبيرا من كبائر الذنوب لكونه فجر على شيء وكذب في شيء وجعل اسم الله فيه لتحقيق ذلك وهو كاذب فيه. فليس يتعلق بالاخبار تخلص منها بالتوبه، او يقول يحلف لفلان عنده كذا، يحلف ان لفلان عنده يخبر ويحلف على ذلك، فهذه هي من الغموض ولا كفارة فيه ولا تركب عليها كفارة، وإنما هي التوبة. أما الحلف المعقودة على أمر مستقبل على أنه يفعله ثم يريد أن لا يفعله أو يرى مصلحة في عدم فعله، فهذا هو الذي شرعت له الكفارة، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي يقول. فقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال في أنزلت. كانت لي دور في أرض ابن عم في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه، وقلت إذن يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.
العودة بخير رحمه الله هذه الترجمة وضبح الله عز وجل ويسحبه المسلم جانات يعد الله وعنان بالزمن قليلا لا يتلاخ لقرى الثلاثرة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم من أخوان ولا ينظر إليهم
يوم القيامة
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في هذه الآية الكريمة فيها ذكر الأيمان والعهود والحث على المحافظة عليها وعدم الاستهانة بها وعدم إطلاقها من أجل أن يحصل شيئا من الدنيا وهو على غير حق، بل هو على باطل، بل عليه أن تكون عهوده ومواثيقه إذا جاءت تكون على حق ولا تكون في باطل، ولا يوصل عن طريق الأيمان والعهود إلى باطل وإلى حق وإلى شيء لا يستحقه، وإن من عليه أن لا يصل إليه الشيء إلا هو مستحق له، وإذا حلف على شيء فيحلف وهو محق ولا يحلف وهو مبطل. أورد البخاري رحمه الله عدة آيات تتعلق بالمحافظة على الأيمان والعهود وعدم الاستهانة بها وبيان خطورة من يكون كذلك من يخل بالعهود والمواثيق والأيمان، وأن الواجب هو المحافظة على الأيمان وأنها إذا أتي بها تكون بحق ولا تكون بباطل، وأنه لا يتوصل بها إلى أخذ مال لا يستحقه الإنسان، وإنما عليه أن يأخذ ما يستحقه ويبتعد عن الشيء الذي لا يحل له، فإن الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحلال والحرام. ليس الحلال ما حل في يد الإنسان والحرام ما لم يقع في يد الإنسان. بعض الناس لا يبالي ما يقع في يده حلال الحرام، فالحلال عنده ما حل في يده الذي يقع في اليد خلاص هذا هو الحلال، هذا ليس هو الحلال. الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، ما حل باليد إن كان مما حله الله ورسوله هو حلال، وإن حل باليد هو مما حرمه الله ورسوله فهو حرام. فالحلال والحرام إنما يعرفان بالشرع وبتحليل الله وتحليل رسوله وتحريم الله وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية التحذير من الاستهانة بالأيمان والعهود، وأن الإنسان يشتري بها شيئا قليلا من الدنيا وشيئا من عظام الدنيا يستهين باليمين ويستهين بالعهد من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا، فإن عقوبة هذا أو يكون هذا غير جديدة، وقد بينت في هذا في هذه الآية الكريمة أن الإنسان بعد له من ثمن قليل، ثم أيضا وصف بأنه قليل، وإن كان كثير فهو قليل لا عبرة له، هو شيء لا قيمة له، الدنيا كلها بحذافيرها لا قيمة لها أمام الآخرة، لو كانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر كربة، الدنيا بالنسبة إلى الآخرة ليست بشيء، هي مثل ما لو وضع الإنسان إصبعه في اليم فيخرج ما علق بإصبعه، هذا هو الدنيا بالنسبة للآخرة، هذا البحر المتلاطم، البحور المتلاطمة نسبة الدنيا إلى الآخرة مثل ما لو إنسان رمز إصبعه في اليم ثم رفعها، فالذي علق بها
هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة بالنسبة لهذا البحور الزاخرة. ليست الدنيا شيء أمام الآخرة. فحطام الدنيا ولو كثر فهو قليل ليس بشيء، وإذا كثر وهو حرام زاد البلاء وزادت العقوبة وزاد الخطر على الإنسان بكونه سيحاسب على كل ما وصل إليه، وكلما كثر زادت المحاسبة وزادت الخطورة. لكن ما يحصل من الدنيا بسبب الأيمان عن طريق الأيمان والعهود هو إن كان شيء كثير إلا أنه قليل، موصفهم بأنه قليل. الدنيا بحذافيرها لا تجمع عند الله شيئا، فمهما حصل من الدنيا عن طريق الحرام فإنه ليس بشيء، وهو شيء بالنسبة لعقوبته وبالنسبة لخطورة مغبته، لأنه يكون أخذه عن طريق الحرام وقد يصرفه بطريق الحرام، فيكون بذلك تضرر من الجهتين، الدخول والخروج، في الاكتساب والإنفاق، فإن تضرر في أخذه وتضرر في إنفاقه، فيكون بذلك أثم من الجهتين، من جهة الأخذ من الحرام ومن جهة الصرف في الحرام. ليس لا خلق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب، لا نصيب لهم في الآخرة، وإنما نصيبهم العذاب، ولا ينظر الله إليه ولا يسلمهم الله، ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا هم على حق. كل هذه تحصل لهم، الله تعالى لا يكلمهم الله، يعرض عنهم وكذلك لا ينظر إليهم، وإنما يعرض عنهم ولا يزكيهم، وإنما يحصل لهم العذاب، لأنه لم يحصل منهم ما يحصل به الزكاة ويحصل به الطهارة ويحصل به السلامة، وإنما حصل منهم ما يحصل به العذاب، ولهم عذاب أليم.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم،
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا فيه الإشارة إلى التحذير من الوقوع في الأيمان، لا سيما إذا كان ذلك يؤدي إلى أمر محرم. وقد مر بنا أن الحلف في التأكيد من غير استحلاف كانت أيمان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كلها، لأنه كان يحلف بدون استحلاف وهو صادق، وإن لم يحلف ولكنه من كمال نصحه وكمال بيانه، بكمال نصحه يأتي بكمال بيانه يأتي باللفظ المؤكد، وكمال نصحه يأتي بما يزيد في الترغيب ويزيد في الإقدام على ما يعود بالخير والابتعاد مما يوقع في الشر ويوصل إلى الشر. فالحلف لتأكيد الكلام لا بأس بذلك، لكن مع الحذر من التساهل في اليمين، وكل إنسان يقع في أمر محذور ويحلف على أمر لا هو غير صادق فيه، فتكون بذلك يمينه غموسا تغمسه بالإثم، فجعل الله غرة الإيمان. ما يكون اليمين تقول يمين سهلة على 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 لسان الإنسان. قد مر بنا أثر إبراهيم التيمي أنهم كانوا يضربون الأطفال وهم صغار على اليمين والعهد من أجل تعظيم الأيمان والعهود بأذهانهم. ما تكون سهلة يطلقها كما يشاء، كان يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبون، كان السلف يؤدبون أولادهم على احترام الأيمان وتعظيمها وعدم الاستهانة بها، لأن هذا يؤدي إلى امتهان بسم الله عز وجل وإطلاقه في شيء يعظم وهو كاذب فيه، ويكون في ذلك زيادة في الخطورة، ولهذا وصفت بأنها يمن العموم أن تغمس صاحبها في الإثم.
فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قولي جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم. فيه التنبيه تحذير من الاستهانة بالعهود والأيمان من أجل أن يحصل يعني شيئا قليلا من حطام الدنيا. ثم لفت الأنظار إلى ما عند الله من الخير وما يحصله الإنسان في الدار الآخرة من الثواب إذا ابتعد عن الحرام والتزم الحلال وصار على الصراط المستقيم. وما عند الله الخير، ما عند الله هو الذي ينبغي أن يحرص عليه. ما عند الله خير وأرفع مما يحصل في هذه الحياة الدنيا. عند الله هو خير لهم. لا يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا
إنما عند الله هو خير لكم.
إنما عند الله هو خير لكم. إنما عند الله هو خير لكم. يعني فبعد أن حذرهم من تحصيل الدنيا بطرق محرمة أرشدهم إلى ما عند الله من الثواب، وأن ذلك هو الذي فيه الخير، وهذا هو الخير حقا، وهذا هو الفوز حقا، وهذه هي السعادة حقا.
حديث عبد الله وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا
الأيمان. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا أيضا فيه الحث على الوفاء بالعهود وكذلك الأيمان بعد توكيدها لا تنقض وإنما يحافظ عليها. ومعلوم أن اليمين إذا كانت يعني على أمر غيره خير منه فإنه يصار، ولكن اليمين التي تكون بين الناس والعهود التي تكون بين الناس هذه يحافظ عليها، ولا يسلم الإنسان بالعهود والمواثيق التي تجري بينه وبين غيره. ولكن الأيمان التي تحصل على أمور مستقبلة وعلى أمور المصلحة في تركها، الله تعالى شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التخلص من هذه اليمين بالحلف فيها والكفارة التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. ومن لم يجد شيئا من هذه الأمور فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام كما جاء ذلك مبينا في الكتاب العزيز.
عبد الله.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه؟ فقلت إذا يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذين الحديثين، وحديث واحد ولكنه حديثان لأنه حديث عن عبد الله بن مسعود وحديث عن أشعث بن قيس، هما حديثان لأن الحديث كما هو معلوم وباعتبار الصحابي لا يكون مكررا إذا كان الصحابي مختلفا، يعني الصحابي غير الصحابي يعتبر حديثين وليس حديثا واحد. ولهذا عند العكس يعد حديث الأشعث بن قيس وحديث المفروض حديثين، لا يعدان حديثا واحد ويقال مكرر، لأن الذي يعد وهو مكرر الذي يعد واحد يحلل التكرار هو ما كان عن أحد الواحد. يعني مثل ما موجودنا هو موجود عن البخاري يأتي الحديث الواحد في عدة مواضع من عدة طرق من الحديث من معنى المياه جاء في أول الصحيح وجاء في عدة مواضع بعد ذلك وهو كله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل هذا الطرق عن عمر بن الخطاب. إذا هو حديث واحد ليس حديثين. يعني بالنسبة كان عن عمر فهذا الطرق الذي ذكره البخاري يعتبر مكررة بالنسبة لحديث عمر. أما هذا الحديث الذي جاء عن المسعود ثم جاء عن أسعد بن قيس أكد ما قاله المسعود وبين أنها فيه وفيه ابن عم له نزلت يعني الآية وأن الرسول نفاق الحديث وقال هذا الكلام فهما حديثان حديث عن أسعد وحديث عن المسعود وموضوعهما واحد ومؤداهما واحد ولكن هما غير مكرران لأن التكرار باعتبار الصحابي وإذا اختلف الصحابي لا تكرار وإذا اختلف الصحابي لا تكرار وإن كان اللفظ واحدا وإن كان اللفظ واحدا فحديث ذكره البخاري في إسناده إلى عبد الله ثم ذكر بعد ذلك أن الأشعث جاء وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن فيقول لك عبد الله بن الحيث وقال حدثا بكذا فقال في نزل وفي ابن عم لي هذا يعني يدل على التأكد وعلى الضبط وأنه سبب النزول وأن هذا يعني يشعر بالضبط وأن هذا فله علاقة بالشيء وفله ارتباطا بالشيء يدل على تمكنه فيه وعلى ضبطه له فهو يقول في نزل يعني هو سبب النزول هو سبب النزول إذا هذا في ضبط وإتقان من الراوي لأن صاحب القصة أو صاحب الموضوع الذي حصل الشيء بسببه أن يدل على معرفته وعلى خبرته بذلك الشيء لأنه سببه. ولهذا في الترجيح عند المرجحات من كان صاحب قصة ومن كان له علاقة في الموضوع يقدم على غيره لأنه يكون أدرى من غيره أدرى من غيره لأن الشيء له به ارتباط. ولهذا من أمثلة ذلك حديث نكاح النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم أو هو حلال حديثان متعارضان حديث يقول لك حاوه محرم وحديث يقول لك حاوه هو حلال هو حلال القضية واحدة لا يمكن الجمع ولا يمكن ولا النفس من إلا الترجيح والترجيح من المرجحات من له علاقة قالوا فميمونة صاحبة القصة ميمونة صاحبة القصة وهي صاحبة الشأن والكلام حول زواج الإنسان منها هل هو حلال أو حرام وهي روت أنه في زوجها هو حلال. قالوا إذا يرجح يعني ما جاء عن طريق صاحب القصة وكذلك أبو رافع وكان السفير بينها وبين كان بين ميمونة والواسطة قد روى أنه تزوجها وحلال فإذا هناك أشياء ترجع في جانب على جانب هو أيضا تدل على الضبط وعلى الإتقان لأن له من له علاقة بالشيء من له ارتباط بالشيء يكون أمكن من غيره وأدرى من غيره وأخبر من غيره في ذلك الشيء. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول قال من حلف على يمين قبر يطبق به مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان. قوله من حلف على يمين قبر يعني يمين قبر عليها والتزمه وثبت عندها واكدها ووقف عندها يعني ثابتا مع انه مبطل يعني ما عندها تردد وإنما أظهر جزما وأظهر ثباتا وأظهر التزاما يعني بهذا الشيء الذي حلف عليه مع أنه كاذب مع أنه كاذب ومع ذلك يظهر منه يعني هذه الأمور التي تؤكد موقفه وثباته والتزامه مع أنه مبطل، فهو مقدم على الحرام بإقرار وبثبات جأش وبإقدام على أمر المحرم، يعني معناه عنده نية للشر وثبات على هذه النية وحرص وإصرار على هذا الأمر المحرم، وكبر على هذه اليمين وجزمها وثبت عندها مع أنه كاذب فيها، مع أنه كاذب فيها. قال لقي الله عليه غضبان، لقي الله عليه غضبان، هذا يدلنا على خطورة هذا الأمر، وأن من يكون كذلك فهو يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. وفيه أيضا صفة غضب الله عز وجل، وأنه يغضب لا كغيره، ليس غضبه كغضب غيره، بل غضبه يليق به سبحانه وتعالى، وهو يتعلق بمشيئته وإرادته. الغضب يتعلق بمشيئته والإرادة، لهذا جاء حديث الشفاعة أن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يعني يتعلق بالمشيئة، الغضب يتعلق بالمشيئة. فلقي الله عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا يدلنا على أن يعني هذا من الكبائر، وأن هذه اليمين وهي اليمين الغموس، قد عرفنا بهذا أنها من الكبائر، وهنا يعني قرن بما يدل على غضب، وقد عرفنا أن الكبيرة عرفت لأنه ما في حق في الدنيا أو قرن بغضب أو لعنة أو نار، وهنا قرن بغضب لأنه قال لقي الله عليه غضبان، هذا وصف هذا العمل بأن الله تعالى يغضب على صاحبه، إذن هو كبيرة من الكبائر، إذن هو كبيرة من الكبائر. قال وأنزل الله تصريف ذلك في كتابه،
إن الذين يشترون، وأنزل الله تصديق ذلك، إن الذين يشترون،
وأنزل الله تصديق ذلك، إن الذين يشترون بعجله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلقهم بالآخرة، إلى آخر الآية. ثم ذكر البخاري بعد ذلك حديث الأشعث بن قيس، وهو أن الأشعث دخل وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن، ما حدثكم أبو عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود، هذه كليته، وكان من 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 الأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة أنهم يكنون عند المخاطرة، لأن هذه من الآداب الطيبة والأخلاق الحسنة أن الشخص يذكر بكليته، يذكر بكليته يعني على سبيل الإكرام وعلى سبيل الاحترام، لأن هذا من الآداب. وقد سبق المرة في الأدب في كتاب الأدب من ذكر الكلية، وإن هذا من الأخلاق الكريمة والآداب التي جاء بها الإسلام، فجاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة، وهذا من هذا القبيل ما حدثكم أبو عبد الرحمن. قد مر بنا أيضا الأجر الذي ذكرته بالأمس، قصة الجماعة اللي كانوا جالسين في الحلقة، وكانوا يعني معهم واحد يقول سد رمية حل رمية ومعهم حصى، وقف عليهم وقال يا هؤلاء إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أحد من صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ولا. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما ربنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد للخير لم يدركه. وجاء هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ان في حديث الرياضي في الصحيح ذهب بن قيس بن شماس لما غاب وفقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسعد بن معاذ يا ابا عمرو ماذا فعل ثابت بن قيس؟ قال انا أعطيك خبره يا رسول الله، راح يبحث عنه، راح يبحث عنه، وإذا مختفي في بيته يبكي. ليش؟ قال لأن الله أنزل في أول سورة الحجرات لا تقرأ صوتكم رقصة النبي. قال وكان جهوري الصوت، كان جهوري الصوت، فخشي أن يكون عري بهذه الآية، وخشي أن يكون أولي بهذه لأنه يعني يرفع صوته طبيعة يعني وجبلة كان جهول للصوت خلقة وجبلة وخشي أن يكون عمي بهذه الآية فجع اليد قال أنه حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت من الله عز وجل توابعون لله في عز وجل. ثم من أمثلة ذلك أيضا هذا الاستطراد قضية أويس القرني رضي الله عليه ومن خيار التابعين بل هو قول التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا من الأخبار عن الأمور المستقبلة التي تقع طبقا لما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن رجل أهل اليمن وقال أويس القرني كان له أم هو ضار بها وفيه صفات له فالرسول صلى الله عليه وسلم يأتيكم من أهل اليمن رجل قال له أويس قرن وقال له أم فمن لقيه فلقي منه أن يسافر له فليطلب منه أن يسافر له فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل الأنداد للكتاب من اليمن تذهب إلى مكان فارس إلى جهة فارس يذهبون إلى هناك ويأتون من اليمن فكان تأتي الأنداد يمرون بالمدينة ذاهبين إلى العراق إلى بلاد فارس السوفة والبصرة هناك فكان يسأل فلقي أويس فقال له فسأله الأسئلة التي عرفه بها وذلك بخبر الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أخر لذلك فاهتدى إليه وإلى هو فقال استغفر وطلب منه عمر يسافر عمر من أهل الجنة عمر من أهل الجنة هو يعلم أنه من أهل الجنة والناس يعلمون بأنه من أهل الجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له قصرا وقيل هذا لعمر وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الذي هو من أهل الجنة طلب من أويس القرني أن يستغفر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له ثم ماذا قال أويس؟ أويس أيضا كذلك يعني هذا التواضع من عمر رضي الله عنه يطلب منه ودونه أن يستغفر له وهو من أهل الجنة يعلم بأنه من الجنة والمسلمون يعلمون بأنه من الجنة ثم أويس أيضا من جانبه أيضا يظهر التواضع ويقول تطلب مني الاستغفار أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار أنتم الأولى بأن يطلب منكم الاستغفار تطلب مني الاستغفار أنت صاحب رسول الله أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار فطلب منه فاستغفر له ثم بعد ذلك قال أين تذهب؟ قال أذهب إلى الكوفة قال ألا أكتب لك إلى أميرها يوصيه به خيرا فقال لا يعني أكون في غراء الناس يعني يضيع عن الناس ولا يعني يبرز ويظهر ويقال هذا فلان وفلان وهذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو التواضع أهل الكمال ما هو مثل التجارين الذين إذا رؤي فيهم رؤيا أو كذا اتخذوا أنفسهم معبودين من دون الله وجعلوا الناس يتمسحون بهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم ويعني يعتبرونهم بركة وهم يتظاهرون بهذا ويعظمون أنفسهم بهذا. ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه كتاب جلال أخاف صلى الله عليه وسلم لخير الأنام لأنه عندما جاء ذكر الآل ذكر تراجم مختصرة لأمهات المؤمنين ولما جاء عند ترجمة عائشة جاء قال يعني الصديقة بنت الصديق تقول مع ما هي فيه المنزلة ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل الله في آية تتلى قال فأين هذا ممن يصوم له يوم ويومين ويقول أنا فلان من فلان ومن يصوم له يوم ويومين ويقول أنا فلان بن فلان أو يفعل كذا وكذا ويقول أنا فلان بن فلان يعني يستعظم أعماله القليلة ويبدي بها ولا يتواضع لله عز وجل فهؤلاء مع عظم أعمالهم كانوا يعتبرونها ليست بشيء كما وصف الله عز وجل بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة.
نعم هذا قال الحديث فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم ما حدثكم الله عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا.
نعم
قال في أنزلة
في هذا كلام يعني استقرار عند أبو عبد الرحمن عند أبو عبد الرحمن وأنهم كانوا يستعملون مثل هذه الألفاظ التي هي التعظيم. وكما قلت يعني هذا سبق المرة في كتاب الأدب. ثم يشهد من دخل قال ما حدثكم أبو عبد الرحمن قالوا أنه حدثنا بكذا قال هي نزلت يعني معناها أنني أنا عندي علم بهذه النزلة عندي علم عندي خبرة بل أنا صاحب هذه القصة وفي نزلة. كان لي بئر في أرض ابن عملي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينك أو يمينك هو يدعيها مدعي فقال عليك بينك أو يمينك يعني عليك أن تقيم البينة وعند ذلك وقضى لك عليه بالبينة وإن لم تأتي بالبينة فإن عليه اليمين. فقال إذا يحلف ويذهب بماله يعني معناه إذا ما دام مثلا مسألة يمين فهو يحلف فرصا بينا خطورة اليمين وأن أمر اليمين ليس بحي وأن من حلف على يمينه خمرا يقطعه بها ما لم يمسلم لقي الله عليه غمضه ولكن اليمين ليست هينا والمؤمن لا يستهين باليمين بل يستعظمها واذا كان على باطل فلا يحلف ان يقع في هذه اليمين لان اخذ الباطل بدون يمين هو مصيبه اخذ الباطل بدون يمين عليه واخذ المال الباطل بغير حق هو مصيبه وجريمه. فاذا كان انضاف الى ذلك انه يحلف بيمين فاجره ايضا يكون اسوأ واسوأ ظلمه الى ظلمه هو بلاء على بلاء وشر على شر. لو اخذ المال بغير حق بدون يمين هو امر خطير لكن اذا اخذه ايضا مع كونه حرام ياخذه بيمين فاجره ويمين كامله يقطعه بها ما لم يكن مسلم فهو يقطع الله وهو عليه قولا.
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصيه وفي الغضب.
كبيرة
يا شيخ. لا يسأل. يقول كبيرة. يقول يسأل. يا رب السلام.